الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وهذا درسنا 63 إن شاء الله تبارك وتعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان بصفة عامة مع الوصية 6 واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور بصفة خاصة واليوم إن شاء الله تعالى مع مراتب الصبر بصفة أخص كان حديثنا بالأمس عن أقسام الصبر فيما ذكره وقسمه الإمام القيم ابن القيم عليه سحائب الرحمة والرضوان فذكرنا في أقسام الصبر أنه ينقسم إلى عدة اعتبارات منها اعتبار محله فينقسم إلى ضربين بدني ونفساني وكل واحد منهما ينقسم إلى اختياري واضطراري فيكون هذا 4 أقسام البدن الاختياري كتعاطي الأعمال الشاقة على البدن اختيارا وإرادة والبدن الاضطراري كالصبر على ألم التعذيب أو الضرب أو المرض أو نحو ذلك وأما النفساني الاختياري كصبر النفس على فعل ما لا يحسن فعله شرعا ولا عقلا والنفساني الاضطراري كصبر النفس عن محبوبها قهرا إذا حيل بينها وبينه فهذه 4 أقسام منها ما يختص بالإنسان ومنها ما يشترك الأنعام فيها أو البهائم كصبر البدن فإنها تصبر كذلك لكن مع الفارق بين صبر الإنسان وغيره والإنسان بصبره إذا صبر التحق بالملائكة وإن لم يصبر وغلبت عليه شهوته التحق بالشياطين وإن غلب عليه طبعه من أكل أو شرب أو جماع فحسب التحق بالبهائم فالله عز وجل خلق المخلوقات وصنفها فمنها من جعلها عقلا بلا شهوة كالملائكة أو شهوة بلا عقل كالبهائم وجعل الإنسان مركبا من عقل وشهوة فمن غلب عقله على شهوته كان عند الله كبعض ملائكته ومن غلبت شهوته على عقله كان عند الله كهذه المخلوقات كالبهائم نسأل الله العافية والصبر باعتبار متعلقه ينقسم إلى صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها وصبر على الأقدار والأقضية أو كل القضاء والقدر حتى لا يتسخطها وأما باعتبار الأحكام 5 فهو ينقسم إلى واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح. فالصبر الواجب ثلاثة أنواع: أحدها الصبر عن المحرمات، والثاني الصبر على أداء الواجبات، والثالث الصبر على المصائب التي لا دخل للعبد فيها كالأمراض والفقر وغير ذلك. وأما الصبر المندوب فهو صبر عن المكروهات، والصبر على المستحبات، والصبر على مقابلة الجانب مثل فعله. وأما المحظور فأنواع: أحدها الصبر عن الطعام والشراب حتى يموت، أو ترك ما أحل له عند الضرورة كأكل الميتة ولحم الخنزير عند المخمصة أو شرب شيء من الخمر، والضرورة هنا بقدرها. ومن الصبر المحظور صبر الإنسان على من يقصد هلاكه أو ما يقصد هلاكه، حتى تشمل السباع وغيرها. ومن الصبر المكروه أن يصبر على عن طعامه وشرابه ولباسه أو جماع أهله حتى يقع الضرر بذلك. ومنه صبره عن جماع زوجته وهي محتاجة لذلك. وأما صبره على المكروه، النوع الثالث الصبر عن المكروه، والرابع صبره عن فعل المستحب. وقلنا والصبر على الصبر المباح كل فعل مستوي الطرفين يخير بين فعله وتركه. هكذا ذكرنا هذه الأقسام بشيء من الشرح، وذكرنا أيضا من الصبر المحمود وأقسامه ما قسمه العلماء إلى ثلاثة أنواع: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. أما الصبر بالله فهو الاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. ورؤية العبد أن الله هو الذي يصبره ويعينه على الصبر، فإن صبر العبد فبربه لا بنفسه، وهو قوله سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله. يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر. والثاني الصبر لله، وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله سبحانه وتعالى، وإرادة القرب، وإرادة وجه الله عز وجل أو التقرب إليه، لا لإظهار قوة النفس أو المحمدة عند الخلق. وأما الثالث فالصبر مع الله، وهو دوران العبد مع مراد الله عز وجل في الجانب الديني منه وليس الكوني، فليس للكوني فيه دخل، ومع أحكامه الدينية يصبر نفسه سائرا بسيرها، مقيما بإقامتها، متيقظا بيقظتها، نائما بنومه. يعني مثلا في عبادة محتاجة يستيقظ من النوم يستيقظ، فيصبر نفسه على هذه العبادات، فهو يكون معها سائرا بسيرها مقيما بإقامتها، يتوجه معها أين توجهت ركائبها، وينزل معها أين استقلت مضاربها. فهذا معنى كونه صابرا مع الله، أي جعل نفسه وقفا لله، وقفا على أوامره وعلى محابه، وهو نوع جليل من الصبر، فهو صبر الصديقين. ذكرنا هذا كله، وإنما أكرره للربط، والربط هنا مرتبط بمراتب الصبر، لأن الحديث عن أولى مراتب الصبر يرتبط بهذا النوع: الصبر المحمود، الصبر لله ومن الله ومع الله. فكان لابد من ذكر هذا حتى إذا ذكرنا أولى مراتب الصبر ملخصة فلا يزال المعنى يكون حاضرا. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 4 مراتب للصبر، 4 مراتب للصبر، إحداها مرتبة الكمال، مرتبة الكمال، وهي مرتبة أولي العزائم، وعلى قدر العزم تأتي العزائم. هذه المرتبة هي الصبر لله وبالله، هي الصبر لله وبالله، فيكون في صبره مبتغيا وجه الله صابرا به، متبرئا من حوله وقوته، لاجئا إلى حول الله وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله، والتي هي كنز من كنوز الجنة. فهذا أقوى المراتب وأرفعها وأفضلها. وعلى العكس منه المرتبة الثانية ضد الأولى، يصبر ولا يكون فيه لا هذا ولا هذا، لا صبر لله ولا بالله، ولكنه وقع منه الصبر، وهذا أخس المراتب وأردأ الخلق، وهو جدير بكل خذلان وبكل حرمان. يعني صبر ما منه بد، لكن ما جعله لله ولا بالله، فنعوذ بالله. والثالثة مرتبة من فيه صبر بالله، وهو مستعين بالله، متوكل على حوله وقوته، متبرئ من حوله هو وقوته، ولكن صبره ليس لله. هو صبر بالله نعم، ولكن ليس لله، إذ ليس صبره فيما هو مراد الله الديني منه، ليس صبره فيما هو مراد الله الديني منه، فهذا ينال مطلوبه ويظفر به، ولكن لا أجر له فيه ولا عاقبة له. حاضر.
حوائج الدنيا مثلا،
كأن يكون كحوائج الدنيا. نعم. طيب حاضر. مرتبة من فيه صبر بالله، يعني الله أعانه على هذا الصبر، وهو مستعين بالله في ذلك، ومتوكل على الله في متوكل على حوله وقوته، وليس للعبد في هذا حول ولا قوة، لكنه إذ صبر لم يجعل الله عز وجل مراده ولا الأجر مبتغاه، نسي الحكاية دي، لم يستحضر النية، فأصبح في صبر ولكن ليس لله، كما تقع الهجرة فإن استحضر النية فهي لله، وإن لم يستحضر النية جعلها لدنيا يصيبها امرأة ينكح، وكلاهما مهاجر، كما أن هذين الصنفين كلاهما صابر، لكن الذي لم يحتسب النية النية محلها القلب، لكن هو لم يرد له هذا على خاطر ولا على بال، فيكون صبر بالله ولكنه لم يصبر لله، فبصبره يتحقق مراده، ولأنه لم يخلص النية لله لا تكون له عاقبة، أو لا يكون له الأجر، وربما عوقب على قصده هذا أو عدم استحضار نيته بأن كانت عاقبته شر العواقب والعياذ بالله. الرابع من فيه صبر لله، صبر لله لكنه ضعيف النصيب من الصبر به، ضعيف النصيب من الصبر به والتوكل عليه والثقة به والاعتماد عليه. صبر مع ضعف إيمان، فهذا له عاقبة حميدة، ولكنه ضعيف عاجز مخذول في كثير من مطالبه لضعف نصيبه في مقامات الإيمان أو منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هو من السائرين ولكنه يعرج لضعف نصيبه من إياك نعبد وإياك نستعين. كلنا يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ما من مصل يصلي، ما من قارئ للفاتحة إلا ويقرأها ويقولها، لكن هل كلنا على درجة واحدة في إياك نعبد وإياك نستعين؟ إنها منازل وشعب ورتب ومقامات ودرجات، وكثير منا يقرأها فقط باللسان ولا يدري ما معناها، فضلا عن أن يعيش منازلها ويدرك مقاماتها. رحم الله ابن القيم، رأى شيخه أبا إسماعيل الهروي يكتب كتابه منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، فوجد عليه هنات وشطحات عرفت عند الصوفية لا ينكرها الصوفية أنفسهم، فإذا به يؤلف تعقيبا على كتاب شيخه كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. لما تمسك كتاب الهروي مذكرة صغيرة كده مثل الكراس، ومدارج السالكين ثلاث مجلدات، والعبرة عندنا ليست بالكم ولكن بالكيف. فاستفاض فيها مما فتح الله عز وجل عليه بما يعني هذه الآية العظيمة إياك نعبد وإياك نستعين، لأنه قيل في هذه الآية إن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا كثيرة نحن لا نعلمها، إنما نعلم فقط منها التوراة أنزلت على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود، وصحف إبراهيم وموسى كانت صحفا ولم تكن كتبا يعني متفرقة، والقرآن الذي ختمت به الكتب وأتم الله به كلمته وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فيما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال العلماء كل الكتب التي أنزلت جمع الله خير ما فيها في التوراة والزبور والإنجيل، وجمع خير ما في هذه الكتب في القرآن الكريم، وجمع معالم القرآن في أم الكتاب التي هي الفاتحة، وجعل سر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. يعني لولا أني بلغت من الكبر عتية لاستفتحت حول منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ولكن أين لي بعمر يجعلني أشرح لكم منازل إياك نعبد وإياك نستعين؟ هذا أمر شرحه يطول ويحتاج إلى عمر يطول، كان ينبغي مثلا أن يكون بالشباب لكن ليس مع الشيب. على كل حال رحم الله زمانا كان عندنا فيه طلاب علم يصبرون على العلم، وكنا إذا قمنا نقصر الصلاة لأننا على سفر رأينا من يقصر الصلاة معنا ولا نجد في المسجد متسعا. كل هذا بماذا يا إخوة؟ بالصبر، بالصبر، إياك نعبد وإياك نستعين. فمن ضعف في هذا الجانب فيكون نصيبه على قدر ضعفه، ونصيبه من الله أقوى من نصيبه بالله. فهذا حال المؤمن الضعيف. وصابر بالله لا لله، هذا حال الفاجر القوي. صابر بالله لا لله، يعني رزقه الله الصبر ولكنه هو لم يخلص فيه، فيوصف بأنه الفاجر القوي. وصابر لله وبالله، وهذا حال المؤمن القوي. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فصابر لله وبالله عزيز حميد، ومن ليس لله ولا بالله مذموم مخذول، ومن هو بالله لا لله قادر مذموم، ومن هو لله لا بالله عاجز محمود. ما حدش يسألني في حاجة لازم مش فاهم ولا حاجة. كلام كبير. أيوة كلام كبير والله، كلام أنا أقرأه لأني أحس أنه كلام يكتب بماء الذهب ويوضع في مقل العيون، وهو كلام مجربين أكثر من أن يكون كلام عالمين. فهذه أهم مراتب الصبر، وأنتقل منها إلى صور من الصبر. صور من الصبر، إن صور الصبر ومجالاته كثيرة في حياة الإنسان، فلا يستغني عنه أحد بحال من الأحوال. فيقول ابن القيم رحمه الله: إن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال، فإنه بين أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه، ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه، وقدر يجري عليه اتفاق. هذه حياة الإنسان، أوامر نواهي أقدار. هو لا بد أن يصبر على الأوامر وذلك بفعله، والنواهي وذلك باجتنابها، والأقدار بالصبر عليها. ونعمة يجب عليه شكر المنعم عليها. وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه فالصبر لازم له إلى الممات. فإن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال، فإنه بين أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه، ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه، وقدر يجري عليه اتفاقا، ونعمة يجب عليه شكر المنعم عليها. وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه فالصبر لازم له إلى الممات. وكل ما يلقى العبد في هذه الدار، الدار الدنيا، لا يخلو من نوعين: أحدهما يوافق هواه ومراده، والآخر يخالفه، وهو محتاج إلى الصبر في كل منهما. كل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين: أحدهما يوافق هواه ومراده، من جنس الشهوات والطباع، والآخر يخالفه من جنس الأوامر والنواهي مثلا، وهو محتاج إلى الصبر في كل منهما. ومن المجالات التي ينبغي للإنسان أن يضبط نفسه عندها، ويصبر عليها. واحد، ضبط النفس عن الضجر والجزع عند حلول المصائب ومس المكاره. ضبط النفس عن الضجر والجزع عند حلول المصائب ومس المكاره. الثاني، ضبط النفس عن السأم والملل لدى القيام بأعمال تتطلب الدأب والمثابرة خلال مدة مناسبة. الدرس بتاع الدكتور عمر طويل، نصبر، هنعمل ايه؟ ضبط النفس عن السأم والملل لدى القيام بأعمال تتطلب الدأب والمثابرة خلال مدة مناسبة. الثالث، ضبط النفس عن العجلة والرعونة لدى تحقيق مطلب من المطالب المادية أو المعنوية. الرابع، ضبط النفس عن الغضب والطيش لدى مثيرات عوامل الغضب في النفس. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فضبط النفس عن الغضب والطيش لدى مثيرات عوامل الغضب في النفس. الخامس، ضبط النفس عن الخوف لدى مثيرات الخوف في النفس. في حاجة تخوف، يقوم يحاول يضبط نفسه، لأنه إن لم يضبط نفسه ووقع في الخوف أو نال الخوف منه سيترتب عليه من البلاء ما الله به عليم. يعني عندك مدخل من مداخل إبليس اسمه الخوف الشديد، وده اللي بيدخل منه للنساء وللأطفال. عيل خاف يركبه إبليس، يركبه الشيطان. امرأة خافت يركبها الشيطان. ده غير بقية المداخل، طبعا الغضب الشديد والحزن الشديد والفرح الشديد. ضبط النفس عن الخوف لدى مثيرات الخوف في النفس. عيل تلاقيه قاعد في البيت وهب الكهرباء قطعت عليه، اسكت، لا ما يسكت، شو يصوت، متى ما صوت تبص تلاقي الولد اتغير، راحوا قال غيره، مش هو، ركبوا عفريت لمجرد انه صرخ مع انقطاع الكهرباء، لمجرد انه دخل الحمام وحد طفى عليه النور وبعدين راح مديها صوت عالي، خلصت. يبقى ده محتاج بقى رقيه وعلاج، ويبعد عن الدجالين وعن الهموم الموجودة في الدنيا، نسأل الله العافية. السادس، ضبط النفس عن الطمع لدى مثيرات الطمع فيه. انت ممكن يبقى الطمع جايلك لغاية عندك، الموظف القاعد بيقضي مصالح الناس ومن غير ما يطلب، اتعوده خلاص، يعني اديله الشاي بتاعه، خد باله، وهو ايه ويقول له عشان يخلص له الورق بسرعه، يعني هو هيخلص له الورق بس عشان يراعيه، فيجي له الطمع لغايه عنده، وبعدين هو اتعود على كده وبقى يصرف كتير، والمرتب ما المرتب يعني قال له المرتب بيخلص اول يوم في الشهر و29 والحمد لله. فبعد كده تلاقيه هو خلاص اعتاد على هذا الشيء، فيفتح الدرج، وما فتحش الدرج يقول له شخلن جيبك، فتح عينك، ارمي بياضك، يبص يلاقي الفلوس وسط الورق اللي جايله، ان عجبه المبلغ خير وبركه، وما عجبهوش على راي ابن الشيخ كشك، قال مديله الورق بتاع البطاقه وسطيه 5 جنيه، هو قال لا ال 5 جنيه، مع ان ساعتها كانت تعمل حاجات كتير، يقوم قال له خد الورق وعايزين بطاقه تانية، يعني كمان 5 فوق ال5، خدت بالك؟ وسبحان الله في ناس ما تعرفش طريق الرشوة إلا في رمضان، أهو رمضان قرب، بس رمضان مصاريفه كتيرة قوي، وعاوز يجدد التلفزيون، وعاوز يظبط المسائل، وعاوز يملى البيت تموين، ويملى الثلاجة بما لذ وطاب، ومراته بتزن عليه، فتلاقيه مع أول يوم كل سنة أنت طيب، ويفتح الدرج ويجمع فلوس قد كده بس من رشوة من سحت بطمع، ولذلك سيدنا الإمام علي لما ذكر في معنى التقوى، تقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد لأمر. شوف الرضا بالقليل ده يخليك عندك قناعة، والقناعة كنز لا يفنى. يعني رضا بالقليل يعني أنت مش تبص لما عند الآخرين، ما فيش طمع، ما فيش رشوة، ما فيش سحت، ما فيش حرام، ما فيش سرقة، ما فيش اختلاس، هو خلاص قنع ورضي بما رزقه الله. ودي بقى هي القناعة والرضا بما قسم الله، اللي هو من أعظم صور العبادة. فيما ضبط النفس عن الطمع لدى مثيرات الطمع، المثيرات كثيرة أوي. احنا عندنا دلوقتي نفس المسائل بالعشرة والعشرين والمية، ده بقت آلاف وملايين. لا، والرز بس قطعوه باين، الرز اتقطع، جابوا
مكرونة.
حسبنا الله ونعم الوكيل. ليه؟ لأنه الربا لازم يعمل كده، يمحق الله الربا ويرب الصدقات. يقولوا له زماننا ما صلحت سكة الحديد بتاعت البلد، قال 10 مليار دولار لما حطوهم في البنك يجيبوا لي فايدة 2 مليار. ايه اللي يخلينا نصلح السكة؟ طب اتفرج معي على حوادث السكة الحديد في بلد كانت أم الدنيا، ده غير البلاوي اللي نازلة ترف، هدم عمارات وحرق ميادين، والسفينة اللي تاخد ايه تاخد القنابل بالعرض تقفلها. سبحان الذي قال اي طبعا ان الله لا يصلح عمل المفسدين. لو في آية بتكلمك عن السفن ايوه ترى فيك فيه مواخر، لا ماشي دي آية فاطر. أنا عاوز أقول الآية اللي في سورة الشورى، الآية اللي في سورة الشورى بيقول ربنا سبحانه وتعالى فيها إن يشأ يمسك الريح فيظلن رواكب على ظهره. ده مش ريح وقفت، ده جعل الريح تحول مسار السفينة، بدل ما ماشية بطولها لا وقفت بالعرض
وغرزت.
وشوف بقى المليارات اللي ضاعت على البلد، ده كله ايه؟ ده ايات. السابع ضبط النفس عن الاندفاع وراء اهوائها وشهواتها وغرائزها. مفيش ضبط نفس، تلاقي الانسان ماشي وراء هواه وشهواته وغرائزه اللي بتتعدد وتتنوع والعياذ بالله. الثامن ضبط النفس لتحمل المتاعب والمشقات والآلام الجسدية والنفسية. فهذه ثمانية صور من صور الصبر. يبقى صبر النفس عن الضجر والجزع عند حلول المصائب ومس المكان، ضبط النفس عن السأم والملل لدى القيام بأعمال تتطلب الدأب والمثابرة، ضبط النفس عن العجلة والرعونة لدى تحقيق مطلب من المطالب المادية أو المعنوية، ضبط النفس عن الغضب والطيش لدى مثيرات عوامل الغضب في النفس، ضبط النفس عن الخوف لدى مثيرات الخوف في النفس، ضبط النفس عن الطمع لدى مثيرات الطمع فيها، ضبط النفس عن الاندفاع وراء أهوائها وشهواتها وغرائزها، ضبط النفس لتحمل المتاعب والمشقات والآلام الجسدية والنفسية. فهذه ثمانية. ما هي موانع التحلي بالصبر؟ ما هي موانع التحلي بالصبر؟ الإنسان أو المسلم الذي يريد أن يتحلى بالصبر ينبغي أن يحذر الموانع التي تعترض طريقه وتكون بمثابة السد المنيع أمامه، فلا تجعله يصف مع أنه ممكن يكون اسمه صاب بس وليس صبورا. هذه الموانع أولها الاستعجال، الاستعجال، فالنفس مولعة بحب العجلة، والإنسان عجول بطبعه، وخلق الإنسان عجولا. كذلك الآية الأخرى في سورة الأنبياء: خلق الإنسان من عجل. خلق الإنسان من عجل. والآية الأخرى: وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا، بس ما تاخدهاش عجولا بالمعنى البعيد، لأنه كده يعني هيبقى فيها شغل نطح بقى. يبقى خلق الإنسان من عجل، ترى في هذه الآية كأن المادة التي خلق منها الإنسان هي العجل، فالإنسان إذا أبطأ عليه ما يريده نفذ صبره، يعني هو منتظر وبعدين العجلة اللي فيه تجعل صبره ينفذ، فإذا أبطأ على الإنسان ما يريده نفذ صبره وضاق صدره، ناسيا أن لله في خلقه سننا لا تتبدل، وأن لكل شيء أجلا مسمى، وأن الله لا يعجل بعجلة أحدنا، وأن الله لا يعجل بعجلة أحد من الناس، فلكل ثمرة أوان تنضج فيه. محتاجة 4 أشهر، محتاجة 6، محتاجة سنة، شجرة محتاجة 5، لكل ثمرة أوان تنضج فيه، فيحسن عندئذ قطافها، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، والاستعجال لا ينضجها قبل وقتها، وهو لا يملك ذلك، وهي لا تملكه، ولا الشجرة التي تحملها، إنها خاضعة لقوانين ربانية ونواميس كونية تحكمها وتجري عليها بحساب ومقدار. فهذا الذي تراه مثلا في عالم النبات ينبغي أن يكون بيننا نحن في عالم الإنسان عدم الاستعجال. وما كان ربك نسيا لكنه حليم لا يعجل بعجلة أحدكم. إذن الذي يمنع الإنسان من الصبر الاستعجال. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر هذا، كان في مكة لإزاء السد بالمشركين، إزاء شديدة، فتنة في الدين، لإزاء السد من المشركين بالمسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس أمامه إلا اللجوء إلى الله، ويروح إلى الكعبة ويصلي عندها موقنا بالله سبحانه وتعالى رغم كل الأعداء الذين يحيطون به. في يوم واحد من أصحابه الخباب أردت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني ألا ترى ما بنا؟ فيغضب عليه الصلاة والسلام، وعرف الغضب في وجهه، ثم قال إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشق نصفين، وإنه ليمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه ودمه ما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. ولكنكم قوم تستعجلون، ما بين هذه الكلمة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام وتحقيق البشارة حتى ثارت الضعينة، مش الرجل، المرأة يعني، بدون زوج ولا محرم، لا تخشى إلا الله من صنعاء إلى حضر موت. أسأل الله أن ينصر إخواننا أهل السنة في اليمن، والحروب هناك على أشدها، والانتصارات بفضل الله تثلج صدر المؤمن. أول ما رفعوا راية الجهاد وأخلصوا دينهم لله، والجهاد والانتصارات ما شاء الله ضد الحوثيين الشيعة الرافضة بفضل الله، كان ينبغي أن يكتب فيها مغازي وكتب في التاريخ، لكن في تعتيم إعلامي قذر يدوب من خلال جروب كده لليمنيين بنعرف معلومات، لكن الحمد لله صارت خير. فكانت الضعينة تسير من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا الله، بعد أدي بعد ربع قرن 25 سنة من ساعة ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الكلام ده في مكة، والفترة اللي قضاها في المدينة، وما جاءت فترة الخلافة الرشيدة إلا وهذه البشارة متحققة على أحسن ما يكون، ولكنكم قوم تستعجلون. سبحان الله العظيم. ولما بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بما رآه، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأقصى المشارق بلاد السند والهند، وأقصى المغارب كانت أسبانيا والبرتغال، ولم يمر سوى نصف قرن 50 سنة والإسلام انتشر في بلاد السند والهند، وانتشر في بلاد المغرب خذ شمال أفريقيا بطولها، ثم تعدى المحيط الأطلسي ليصل إلى أسبانيا والبرتغال، ولتقام دولة الأندلس الإسلامية على مدى 8 قرون كاملة. طب ومن الشمال والجنوب؟ قال لها دي البشارة اللي لسه مستنياكم، دي البشارة بتاعت آخر الزمان اللي فيها الإسلام ياخذ الشرق والغرب والشمال والجنوب وكل مكان، اللي هي قوله عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار وليدخلن هذا الدين كل مكان، وليدخلن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا من مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، ذلا يذل الله به الكفر أهله. قوله عليه الصلاة والسلام لبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني كل الدنيا، كل الدنيا فيها ليل ونهار، في مناطق قطبية الليل فيها 6 أشهر والنهار 6 أشهر، بس فيها ليل وفيها نهار. ومعنى هذا أن الإسلام لن يترك مكانا إلا وقد انتشر فيه، حتى الكوخ، بيت من مدر طين وده الكوخ، أو وبر شعر خيمة، لا يترك خيمة ولا يترك كوخا فضلا عن بقية العمران، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وما تظنش أنه ليلا أو نهارا هنا من باب التنويع أو من باب الشك، لا، لأنه نص الكرة الأرضية ليل ونص الكرة الأرضية نهار، ولا كانش حد يعرف الحكاية دي. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، إحنا عندنا دلوقتي مثلا نهار في أمريكا ليل، يبقى خلاص ليلا أو نهار لأنه نفس الساعة، بس نصها ليل ونصها نهار. يبقى أول موانع التحلي بالصبر الاستعجال، والاستعجال ده برضه خرب علينا احنا في الصحوة الإسلامية كتير قوي قوي. ضاعت الصحوة من بين إيدينا بسبب أسباب كثيرة، بس الاستعجال كان من أهمها. ولا يزال الناس اللي استعجلت جنيت ثمرة، واللي خطت خطوات سبقت أوانها، فتحقق فيها من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من الأسباب أو الموانع للتحلي بالصبر الغضب. الغضب، فقد يستفز الغضب إنسانا فيضيع عليه خيرا كثيرا، كما يستفز الغضب صاحب الدعوة إذا ما رأى إعراض المدعوين عنه ونفورهم من دعوته، فيدفعه الغضب إلى ما لا يليق من اليأس منهم أو النأي عنهم، مع أن الواجب على الداعية أن يصبر على من يدعوهم ويعاود عرض دعوته عليهم مرة بعد مرة، عسى أن يتفتح له قلب واحد يوما تشرق عليه أنوار الهداية، فيكون خيرا له مما طلعت عليه الشمس أو غربت. وفي هذا قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، سيدنا يونس، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. ثالث الأسباب شدة الحزن والضيق مما يمكرون، فليس أشد على نفس المرء المخلص لدعوته من الإعراض عنه والاستعصاء عليه، فضلا عن المكر به والإيذاء له والافتراء عليه والافتنان في إعناته. وفي هذا يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، ولا تك في ضيق مما يمكرون. ثم يؤنسه بأنه في معيته سبحانه ورعايته، فيقول له: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. رابع الأسباب اليأس. اليأس فهو من أعظم عوائق الصبر، فإن اليائس لا صبر له، لأن الذي يدفع الزارع إلى معاناة مشقة الزرع وسقيه وتعهده هو أمله في الحصاد، فإذا غلب اليأس على قلبه وأطفأ شعاع أمله لم يبق له صبر على استمرار العمل في أرضه وزرعه. وهكذا كل عامل في ميدان عمله، وهكذا كل عامل في ميدان عمله. ولهذا حرص القرآن الكريم على أن يدفع الوهم عن أنفس المؤمنين، يمكن أن يدفع الوهم عن أنفس المؤمنين، فبذر الأمل في صدورهم بقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وهنا تأتي معها آية النساء في تفرقة: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وهنا قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. المداولة سنة التداول، يوم لك ويوم عليك، دي سنة المداولة. وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولما أمر موسى عليه السلام قومه بالصبر إزاء طغيان فرعون وتهديده أضاء أمامهم شعلة أمل، فقال قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولا تزال سنن الله تعمل. احنا شفنا قدام عينينا هلكة أعدائنا والذلة والمهانة والسجن سبحان الله فيما لم يكن. لو واحد كان يحلم يقول له يا عم روح شوف نفسك كنت متغطي ولا عريان، وانت تشوف مثلا رئيس دولة وراكب البوكس ورايح السجن، وزير الداخلية الفرعون والطاغوت ومش عارف يركب البوكس زي ما بنعرف احنا نركبه، احنا كنا نشعبط على طول في البوكس، انما ده حطوا له كرسي عشان يركب البوكس، خدت بالك؟ وزلة ومهانة والبتاع في ايديه، الكلبشات اللي طالها وحطها في ايدين الاطهار من الشباب. فانت شوف المناظر دي، يبقى عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض. وبدانا في الاستخلاف، وصلنا لمرحله رئيس الدوله رجل مسلم، مسلم رحمه الله رحمه واسعه، بس شوف بيت الايه فينظر كيف تعملون. عملنا ايه؟ اهو هدي بقى، هي دي المشكله. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فهذه إذن الأسباب التي تمنع التحلي بالصبر. إيه؟ الاستعجال، الغضب، شدة الحزن والضيق، اليأس. طب والعلاج؟ الوسائل المعينة على الصبر، الوسائل المعينة على الصبر. طب ما احنا عرفنا ان الصبر صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على الأقدار والمصائب والابتلاءات. فمما يعينك على الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة، مما يعينك على الصبر عن المعصية العلم، علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها، وأن الله عز وجل إنما حرمها ونهى عنها صيانة لك وحماية عن الدنايا والرذائل، إذ منعك منها كما يحمي الوالد الشفيق. خليها الشفوق عشان بلا الشفيق ده. ده راح العمرة في الإمارات ولسه ما رجعش. رجع. معلومة أنا مش مضبوطة. رجع بقى في الليل. راح يعمل عمرة في دولة المؤامرة. يبقى كما يحمي الوالد الشفوق ولده عما يضره، ولقاته ايه ليزدجروا. مين اللي هيكون احن على الوالد من ولد؟ لكنه بيضرب وربي واشتد عليه عشان خايف عليه، خايف عليه. انما الام ذات العاطفه الرقراقه خليه، يبقى تربيه امه. ربنا يستر والله. اللهم الواحد يسلم النمر تبقى ربنا يستر. كما يحمي الوالد الشفوق ولده عما ضر. والحياء من الله سبحانه، فإن العبد متى علم بنظره إليه ومقامه عليه وأنه بمرأى منه ومسمع استحيا من ربه، فإن الله ناظر إليك ومطلع عليك، فلا تجعل الله أهون الناظرين إليك. فيستحيي العبد من ربه أن يتعرض لمساخطه بترك طاعته أو ارتكاب معاصيه، مع مراعاة نعم الله عليك وإحسانه إليك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. آيتان في سورة النحل وفي سورة إبراهيم. في آية إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي آية النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صدر الآية واحد وعجز الآية مختلف. واحدة تكلمت عن الإنسان والأخرى تكلمت عن الرحمن. فقابل ربنا سبحانه وتعالى ظلم الإنسان وكفرانه برحمته سبحانه وإحسانه. ولو ما هذه المقابلة لكان الأمر كما قال الله: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أعدهم لك، ده تاريخ، بس دلوقتي قرى العراق، الشام، اليمن، ليبيا، مصر، الشام تعني سوريا طبعا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. فانظر إلى نعم الله عليك، وما بكم من نعمة فمن الله. فمراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك، مراعاة نعمة الله عليك أو نعمه عليك وإحسانه إليك. فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد، فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد. فما أذنب عبد ذنبا إلا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك الذنب، ومن أطاعه وشكره زاده من نعمه وآلائه. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وينبغي على العبد أن يخاف الله ويخشاه، خوف الله وخشية عقابه ورجاء ثوابه ومغفرته، فهو بين الخوف والرجاء. وهذا إنما يثبت بتصديقه في وعده ووعيده والإيمان به وبكتابه وبرسوله. وأهم من ذلك كله محبة الله سبحانه وتعالى، فهي أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه. فإن المحب لمن يحب مطيع، وكلما قوي داعي المحبة في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه. وهذا يكون بشرف النفس وذكائها وفضلها وأنفتها عن المعاصي وحميتها أن تختار الأسباب التي تحطها وتضع من قدرها وتخفض منزلتها وتحقرها وتسوي بينها وبين السفلة. وهذا يتطلب علما فقوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرر الناشئ منها من سواد الوجه وظلمة القلب وضيقه وغمه وحزنه وألمه وانحصاره وشدة قلقه واضطرابه وتمزق شمله وضعفه عن مقاومة عدوه وتعريته من زينته والحيرة في أمره وتخلي وليه وناصره عنه وتولي عدوه المبين له مع قوة العلم بحسن عاقبة الطاعة وأثرها الطيب على النفس. وقصر الأمل، قصر الأمل وعلمه بسرعة انتقاله، وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع على الخروج منها، أو كراكب قال في ظل شجر، قال من القيلولة. لأن بقول لك صلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال، فالناس عادين مستنين إيه قال إيه، يقول له ثم قال، يقول له قال إيه، لا قال من القيلولة وليس من القول. ونوم القيلولة في سنة.
من قال إن الله قال فقد كفر.
أيوة ولا هدية كمان. يبقى نكتة علمية دي. يبقى أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار وتركها، فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا ينفعه، حريص على الانتقال بخير ما في حمرته، فليس للعبد أنفع من قصر الأمل ولا أضر عليه من التسويف وطول الأمل. وطول الأمل يقطعه الأجل، والموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل. مع مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس، هذا ولا بد من ثبات شجرة الإيمان في القلب. فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه، فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتم، وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر، وكلما قوي داعي الإيمان في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه. وهذا السبب جامع للأسباب كلها التي سبقته. كان هذا عن الأسباب المعينة على الصبر في جانبي البعد عن المعصية والتحلي بالطاعة. أما الوسائل المعينة على الصبر على البلاء فإني إن أخذتها شققت عليكم، ولا أحب أن أشق عليكم. هل يعني ما شققتش لسه؟ فصبر جميل. فنكمل غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لي ولكم، ورزقني الله عز وجل وإياكم الصبر على الطاعة وعن المعاصي وعلى أقداره، ورزقنا الرضا بالقضاء والقدر، وجعلنا مخلصين له ومخلصين له. ونسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
حياك.